إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله: وأما كونه لا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الابن، على كذلك يعتبر من ربح وجمع، هذا يعتبر من لا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الابن.
يعتبر حجب الشارع.
يسمى ماذا؟
حجب.
نعم، يسمى هذا حجب، وهو حجب حرمان أو حجب نقصان.
وحجب حرمان.
إذن فهو حجب حرمان. إذن لا يرث، لا يرث الإخوة والأخوات إذا وجد الأبناء. لماذا لا يرثون؟ لماذا لا يرثون؟ بناء على شيء من القواعد ربما ذكرناها. نعم.
السلام عليكم.
السلام.
لا بد قل أنت الشخنة.
نعم.
ما بقي في الأول. شخنة لا تدخل، ما بقي في الأول ذكر، لا تدخل إنسان أخوات له.
والإخوة.
يدخل إخوة يدخل.
ها؟
الإخوة يدخلون لأنها
يدخلون، يعني يمكن أن يرث مثلا إخوة مع وجود الأبناء.
لا 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 يرث.
لماذا؟
الأبناء يعني عندهم تعصيب الشيخ، يعصبون كل الناس.
قلت لك لماذا لا يرث الإخوة مع الأبناء؟
الشيخ الأبناء يعصبون ما كل.
يعصبون؟
يرثون بالتعصيب.
والابناء كذلك يرثون بالتعصيب.
الابناء هم اللي يرثون بالتعصيب، ما الاخوه لا يرث.
لماذا؟
الشيخ قاسم الاخوه الاعمام اخوانا. الشيخ قاسم الاخوه اخوانا الميت امام امام الابناء.
نعم، اخوه الميت. نعم، امام الابناء.
الشيخ لا يرثون بينهم.
لماذا لا يرثون؟ قلت لماذا لا يرثون مع وجود الابناء؟ لو وجد أبناء فإنهم لو لم يوجد أبناء لورثوا.
نعم، الشيخ يعصبون كل المال.
يعصبون المال، لا يعصبون كل المال.
الشيخ نار.
أيوة، لو قلتها أفضل تعالى. نعم. لحم المساحي.
نعم الشيخ.
نعم،
لأنهم حواشي، يعني الإخوة والأخوات.
أحسنت. إذن على الجواب مباشرة. إذن فلو نعم نقول أنه دائما إذا تزاحم، إذا تزاحمت الجهات فدائما تقدم الفروع على الأصول، والأصول والفروع على الحواشي. نعم، وإذا تزاحمت جهة واحدة فيقدم الأقوى، وإذا كانت يعني درجتهما وكذلك جهتهما واحدة فيقدم من يدلي بجهتين. مثلا لو أنه تزاحم، نقول يعني أخ شقيق وأخ الأب، الأخ الشقيق يدلي بجهتين، هم كل من جهة واحدة الحواشي، فدائما الفروع مقدمة على الأصول، والأصول مقدمة على الحواشي. نعم، والحواشي كذلك في إذا تزاحمت الفروع فيما بينها فقط يقدم الذي هو أقرب درجة الميت. أبناء الأبناء لا يرثون مع الأبناء، والجد لا يرث مع الأب. وأما الحواشي فكذلك تقدم باعتبار أن من يدلي بجهتين أولى من يدلي بجهة واحدة. نعم.
إذا قال أما كونه لا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الابن مع الابن كلمة مطلقا مطلقا هكذا قال صالح مبروك مطلقا ما هو تفسيرها
نعم شيخ
نعم
نعم
ما هو تفسير مطلقا تفسير الإطلاق هنا الإخوة مطلقا الإخوة مطلقا بلال
يعني
بلال
نعم شيخ
ما هو تفسير الإطلاق هنا
وما يقصد يعني سواء كانوا إخوة لأب أو أم
إذن فهذا وتفسير الإطلاق العام إذن سواء كانوا إخوة لأب أو أشقاء أو أم فلا ميراث لهم مع الابن أو ابن الابن أو الأب هؤلاء كلهم يحجبون الإخوة وهذا لكل حال ترون المؤلف وهو يريد أن ينتقل إلى ميراث الإخوة مع الجد هذا يصلح أن يكون تمهيد وتوطئة لهذا العنوان هو في الكتب التي غير هذا الكتاب يعني تجد فصل فصل ميراث الجد مع الإخوة وهذا هو الذي نريد الدخول فيه الآن إذن فصل ميراث الجد مع الإخوة ودائما نريد بالجد هنا الذي هو أبو الأب أبو الأب وكذلك نريد بالإخوة الإخوة الأشقاء أو الأب وأما الإخوة الأم لا يدخلون لا يدخلون بأي حال إذن قال وأما كون في ميراث الإخوة مع الجد خلاف خلاف نعم فالمسألة يعني فيها خلاف ولكن الخلاف فيها على كل حال أولا محصور بمعنى مضبوط ليس فيه قول ثالث وهو هناك قول بين الإخوة الإخوة سواء قلنا أشقاء لأب مع الجد هناك من قال بأنهم لا يرثون هذا هو القول الأول والقول الثاني أنهم يرثون إذن ليس هناك قول آخر غير هذا كأنهم أجمعوا على القولين إما أن يرثوا أو لا يرثوا أما من قال بأنهم يرثون فمن اختار هذا القول يحتاج إلى تفصيل إلى تفصيل لأنهم إذا قلنا أنهم يرثون كيف يرثون وصفات إرثهم وما إلى ذلك من مبحث سوف يفتح على القائل بهذا القول وهو طويل عريض نعم ولذلك كانوا يتهيبون هذه المسألة هذه المسألة كان يتهيبها العلماء قديما ولا يزال إلى اليوم يعني يحذرون من أن الشخص يفتي في هذه المسألة ويقول فيها ويتكلم فيها والذين قالوا بأنهم لا يرثون لا يرثون وهو القول الراجح إن شاء الله رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ صالح فوزان وغيرهم من كبار أهل العلم ابن تيمية وابن القيم وابن الوهاب رحمة الله كل هؤلاء رجحوا القول بأنهم لا يرثون وهذا فيه في حق مخالفة لمذهب الحنابلة هذا هو الذي يدل على أن هؤلاء العلماء إذا رأوا الدليل في مسألة ما يذهبون إليه خلاف ما هو مشهور بين الناس أنهم حنابلة هم اختاروا القول غير القول المعتمد في المذهب الحنابلة مذهب الحنابلة ومذهب الجمهور أنهم يرثون ومذهب أنهم لا يرثون مذهب الأحناف وحدهم طبعا معهم على كل حال غيرهم كإسحاق المرهوي وكذلك المزني رحمه الله وغيرهم من الإعلام أيضا ذهبوا إلى ومذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وابنته عائشة ومذهب كما قال ابن باز رحمه الله حوالي 19 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا بأن الجد مع الإخوة كالأب مع الإخوة، والجد أب، الجد أب. واستدلوا على ذلك بأدلة على كل حال على أن جد أب. قال الله عز وجل ملة أبيكم، أبيكم إبراهيم، إذا سماه أب وهو في الحقيقة جد، جد جنود. نعم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق له، ونقول أبونا آدم. إذن فالجد أب، إذن فلماذا لا يحكم له بحكم الأب؟ باتفاق أن الأب مع الإخوة لا يرث الإخوة، الأب مع الإخوة لا يرث. والذين قالوا بأنه يرث نظروا إلى أن كل واحد منهما يدلي بنفس الإدلاء، بمعنى إذا قلنا أن هذا أخ الميت وهذا جد، هذا القول الثاني، قلنا قول المرجوح، القول المرجوح. إذا قلنا بأن الجد الذي هو أبو أبي الميت والأخ أخ الميت، كل واحد منهم يدلي عن طريق هذا الأب، عن طريق هذا الأب، يعني الأخ يدلي عن طريق الأب، معناه لا علاقة لهذا الأخ بهذا الميت إلا عن طريق الأب، معناه أخوه معناه أبوه مشترك، وكذلك الجد. ولكن قالوا بأن الذين قالوا هذا الكلام أضافوا إليه، قالوا بأنه الجد ليس هناك فرق بينه، فقلت الذين أضافوا هم الأول، قالوا بأنه صح يدلي من جهة واحدة، ولكن جهة إدلاء، جهة إدلاء الجد هي من جهة الأصول، فهي مرجحة على جهة الحواشي. إذن قلت الخلاف، وزيد بن ثابت ذهب مع القائلين بأن الجد يرث. إذن هؤلاء الذين قالوا بأنه يرث هم الذين على كل حال لهم كلام طويل ومبحث عريض في هذا الباب. قالوا كيف يرث؟ ثم بعد ذلك قالوا إما أن يكون معه ذو فروض أو ليس معه ذو فروض، إما أن يكون معه ذو فروض أو ليس معه، بمعنى أنه يهلك الهالك مثلا ويترك جدا مثلا وأخا، أو جدا وأخوين، ليس هناك أصحاب فرض، الأخ ليس صاحب فرض، بخلاف ما لو ترك جدا وبنتا وأخا، فهنا موجود البنت صاحب فرض وموجود معه الأخ. نعم. إذن هاتان صورتان أو قسمان كبيران عند من يورث الجد، عند من يورث الجد. ونحن نستفيد من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يورثه، أهو من القائلين بأنه لا يرث، من القائلين بأنه لا يرث، بدليل أنه في الحق لم يستفض، لأنه لو كان من القائلين بميراثه لذكر التفصيل الذي يفصله من قال بأنه يرث. وأما وهو يظهر أنه لا يقول بهذا القول، فترى أنه اختصر الكلام هنا في أسطر، ثم انتقل إلى مسألة أخرى. قال فلعدم ورود الدليل، أو أما كون في ميراث الإخوة مع الجد خلاف، فلعدم معنى سبب الخلاف، لعدم ورود الدليل الذي تقوم به الحجة. لا يوجد هنا نص من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على إيراث أو ميراث الإخوة مع الجد، لا يوجد دليل المنع ولا دليل كذلك التوريث. فذهب جماعة من الصحابة منهم أبو بكر وعمر إلى أن الجد أولى من الإخ من الأخ من الإخوة. إذن كلمة أولى تذكرنا بحديث فلأولى رجل ذكر، فلأولى إذن لهم الأولوية، وهذا هو المطلوب منا شرعا بالنسبة للإخ. فما أبقت الفروض الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى، إذن رأوا بأن الجد أولى. نعم. إذن إلى أن الجد أولى من الإخوة. وذهب جماعة منهم علي وابن مسعود وزيد بن ثابت إلى أن الجد يقاسم الإخوة، يقاسمهم، هكذا قال المؤلف رحمه الله. ولكن هذه المقاسمة بهذا الإطلاق ربما غير سائغة عند من يورثه، وإنما يقولون نعم إن كان معه أصحاب فرض، يعني لا يخلو حاله من أن يكون إما معه أصحاب فرض أو لا يكونون معه. حال الجد لا يخلو من أن يكون معه أصحاب فرض أو لا يكونون. فإن كان معه أصحاب الفروض، أو قبل نبدأ ب إن لم يكن معه أصحاب الفروض، إن لم يكن معه أصحاب الفروض فهو ينظر إلى ما هو الأحظ له، الأحظ له من الأحظى، إما الثلث من المال كله وإما المقاسمة، يشوف في حاله. مثلا يقولوا هلك هلك وتركت جد وأخا فقط، هذا يترك جد وأخ. هنا الجد ينظر هو إما أن يكون له الثلث فرضا يأخذه، وإما أن يقاسم هذا الأخ. إذا أخ واحد معه لا شك أن المقاسمة أفضل، إذا أخذ الثلث معناه سوف يترك للأخ هذا الثلثين، وإذا قاسم فسوف يأخذ أكثر من الثلث، إذن سوف يفضل هو الثلث. لكن إذا كان معه أخوين، جد وأخوين اثنين جد ذكور من الإخوة، فلا شك أنه يستوي سواء أخذ الثلث أو أخذ، أو ربما يقول لك لا أخذ الثلث، الثلث والمقاسمة سياني، لأنهم سوف يقسمون على ثلاثة، فيأخذ هو الثلث والأخ يأخذ الثلث والأخ الآخر يأخذ الثلث، وإذا قاسم كذلك، وإذا أخذ الثلث كذلك، إذن يستوي هنا المقاسمة ويستوي كذلك الثلث. لكن إن كان معه ثلاثة إخوة، عندنا جد ومعه ثلاثة إخوة، فلا شك أنه لا يأخذ الثلث أفضل، لأنه إذا قاسم سوف يأخذ أقل من الثلث، سوف يأخذ الربع، والربع أقل من الثلث. نعم، وهكذا قس على صور، هكذا القاعدة فيها، يعني ذي الاحتمالات أنه متى يجمعه مثلا كذلك أخ وأختان، أخوان وأخت وكذا وكذا إلى آخره. إذن هذا إذا لم يكن معه صاحب فرض. وأما إن كان معهم صاحب فرض، من عندنا أخ وجد، لا تخلو المسألة من أن يكون فيها أخ وجد، هذه أركانها ركنها حتى تكون مسألة جد والإخوة، لا بد أن يكون فيها جد وأخ أو أخت كذلك، لكن شقيق أو الأب، ثم من معه من أصحاب الفروض. إذا كان معه أصحاب فروض فتصير الخيارات ثلاثة، إما أن يأخذ السدس من المال كله، وإما أن يأخذ الثلث من الباقي، من الباقي بعد ذوي الفروض، وإما أن يقاسم. إذن هذه الخيارات، وهو طبعا سوف ينظر في حاله ما هو الأفضل له، أن يأخذ سدسه من المال كله أو يأخذ الثلث الباقي أو يقاسم، وينظر في عدد الإخوة وإلى آخر الشيء. فهذه هي مبنى مسألة الجد مع الإخوة، هذا لكل حال باختصار. لذلك فقوله هنا نعم المؤلف قال رحمه الله إلى أن الجد يقاسم الإخوة، نعم يقاسم في بعض الصور فقط. وذهب جماعة منهم علي وابن مسعود وزيد بن ثابت إلى أن الجد يقاسم الإخوة، والخلاف في المسألة يطول. فمن قال إنه يسقط الإخوة قال إنه يطلق عليه اسم الأب، وأجاب الآخرون بأنه مجاز لا تقوم به الحجة، ووقع الخلاف في كيفية المقاسمة كما هو مبين في كتب الفرائض الشيخ ابن باز رحمه الله بحث مسألة في رسالته التي بعنوان الفوائد الجلية، نعم، في مباحث فرضية، نعم، أطال فيها على كل حال وبحثها وذكر فيها الصور لمن أراد على كل حال أن يتعرف عليها. المهم نحن أعطينا الآن قاعدة التي تقوم عليها وذكر الصور، نعم، مفصلة ومرتبة ومقسمة. نعم، قال: وأما كون الإخوة يرثون مع البنات إلا الإخوة لأمه. قال: وأما كون الإخوة يرثون مع البنات إلا الإخوة لأمه. إذن الإخوة
إخوة عنا لا يرثون. الإخوة لا يرثون.
يعني لا يرثون.
نعم.
وأما كون الإخوة يرثون مع البنات لا يرثون عندك هكذا.
نعم شيخ، وأما كون الإخوة لا يرثون مع البنات إلا الإخوة لأم، فلحديث جابر.
معناه كأنه يقول أن الإخوة لا يرثون مع البنات إلا الإخوة لأمي.
شيخ، لعل طبعا فقط ما عندنا إحنا أيضا كذلك.
ماذا عندك؟
وأما كون الإخوة يرثون مع البنات.
لكن هذا عنده لا يرثون.
نعم، لعل طبعا فقط يعني.
وحديث جابر على كل حال في أنهم يرثون. حديث جابر الشاهد في أنهم يرثون. الحديث الذي سوف يأتي نعم. إذن نعم كذلك توجيه هذا. يعني لو قلنا مثلا: أما كون الإخوة لا يرثون مع البنات إلا الإخوة الأم، معناه سوف يكون هناك معنى الكلام صح يعني على هذه النسخة، معنى الإخوة الأم سوف يرثون مع البنات لأنه استثناهم، وهذا غير صحيح. الإخوة الأم يرثون مطلقا بالفرع الوارث، يحجبون بالفرع الوارث مطلقا. الإخوة الأم يحجبهم الفرع الوارث ويحجبهم كذلك الأصول تحجبهم أيضا. الإخوة الأم يحجبهم الأبناء والبنات والجد، حتى الجد كما تقدم في مسألته لا يرث الإخوة لأم معه. الكلام إنما هو في الإخوة الأشقاء والإخوة الأب. إذن لابد أن تصحح ما عندك. من صاحب النسخة؟ علي.
نعم شيخ، نعم.
نسختك؟
نعم. أما كون الإخوة فيها لا يرثون هكذا.
ماذا؟
فيها لا النافية، لا يرثون.
لا النافية، نعم.
نعم.
هذه النسخة طبعت ماذا؟ ضل الآثار.
شيخ، النسخة التي أرسلها الإخوة في القناة، نسخة مؤسسة الرسالة.
رسالة.
نعم.
وش؟
تحقيق طيب منى محمد نوري علي. خط يعني تعليق.
إذن لابد أن تصحح. قال: وأما كون الإخوة يرثون مع البنات إلا الإخوة لأم، فلحديث جابر عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي وحسنه الحاكم قال جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد، فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ ما لهما. إذا العم هو أخ، واضح؟ العم هو أخ، هذا الشاهد له هو. والبنتان هما بنتان الميت، والعم بمعنى أخ للميت. وإن عمهما أخذ ما لهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا بمال، معنى هذا عادتهم أن البنت لا بد أن يكون لها مال حتى تنكح، ولا ينكحان إلا بمال. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يقضي الله في ذلك، معنى سيقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما، أي إلى عم البنتين، فقال أعطي ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. إذن يرث، إذن هنا فيه أنه يرث، بمعنى أنه وهو أخ، طبعا أخ لسعد، عمهما هو أخ للميت. قلنا دائما في التركة عندما نريد أن نسمي الورثة ننسبهم، نرى نسبتهم للميت لا نسبة من بعضهم من بعض، خطأ كذلك بعض الناس ربما قد يقع فيه، وعندما يجي يسمي الورثة يقول لك مثلا عم البنات هكذا، نعم لا تشوف المسألة، يقول عم البنات مثلا، لا تنسب الورثة بعضهم البعض، لا، وإنما جعل نسبته من الميت. إذن فالمتوفى هو سعد، وترك ابنتين، وترك زوجة، وترك أخا، هكذا نقول، وترك أخا. إذن البنتين تأخذان الثلثين فرضا، والأم تأخذ كذلك الثمن محمد لما حسن الصالح والعبود محمد القدالي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام. إذن تأخذ هذه الزوجة الثمن، ما هي الشروط التي رأيتها هنا حتى أخذت الثمن؟
شيخ وجود فرع الوالد، أصل الوالد.
إذن وجود الفرع الوارث هو الذي ماذا؟
شيخ هو الذي يعني أخذت هنا الزوجة ثمن.
نقول هو الذي، والزوجة كانت تأخذ ماذا؟ إن لم يكن فرع الوارث ماذا تأخذ من زوجها؟
تأخذ ربع.
إن تأخذ الربع. ماذا فعل لها الفرع الوارث؟ عبر تعبير عن التركة.
يعني هنا يعني فرع الوارث انقسم. قسم من نصيبها
حجبها من الربع إلى الثمن. إذن حجبها من الربع إلى الثمن. إذن ثم يأتي بعد ذلك نعم أخ الميت فيأخذ ما بقية عصيبه. هذا هو كلام مؤلف. أما كون الإخوة، إخوة الميت يرثون مع البنات إلا الإخوة لأم، إذن هنا الأخ الميت وارث، نعم ليس لا يرث. نعم. قال وأما الإخوة لأم فلا يرثون مع البنت. إذا المسألة تراها قريبة، استثناء الذي ذكره سابقا ها وهنا يعني زاد توضيحا. وأما الإخوة لأم فلا يرثون مع البنت، لا يرثون مع البنت. نعم، فلقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت قرئ وله أخ أو أخت من أمه قرأت من مسعود وله هذه آية الكلالة وله أخ أو أخت من أمه نعم إذن قال وأما الإخوة لأم فلا يرثون مع البنت لا يرثون بمعنى يحجبون بها سواء كانوا ذكورا أو إناثا لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة والكلالة على الصحيح كما في الصلاة وكصدق رضي الله عنه هو من لا والد له ولا ولد لا أصل له ولا فرع وله إخوة إذن قال يورث كلالة امرأة وله أو أخت أخونا أخت فلكل واحد وله أخونا أخت أي من أم قلنا قرية نعم قال وهي في الإخوة كما في الإخوة من عنده لأم من عند أم الأم ها؟ عندك هكذا هكذا مكتوب نعم هذا هو الذي تصحب العبارة إذن كذلك نحن نصح هذا فقط لأنه لا يستقيم إذا قام الإخوة فقط جيدا هنا وهي في الإخوة لأم نعم إذن لابد أن نصحح وهي في الإخوة لأم نعم إذن وهي في الإخوة لأم هكذا صححوا لأن ربما بعض النصح عندنا نذكر وهي في الإخوة فقط هكذا لكن وهي في الإخوة لأم نعم كما في بعض القراءات إذن البنت تحجب الإخوة لأم من الإثنان تحجب حجب حرمان وأما كونه يسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين مع الأخ لأبوين فلحديث علي قال إنكم تقرؤون هذه الآية إنكم تقرؤون هذه الآية من بعد وصية يوصي بها أو دين عندكم ربما قراءة يوصى أتحسن من بعد وصية يوصي بها أو دين وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية إذن معنى الترتيب الذي في الآية النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أوضح العمل بالآية لم يرتب كما هو ترتيب الآية وإنما قضى بالدين قبل الوصية يعني أما الآية ففي الوصية قبل الدين بعد وصية يوصي بها أو دين لأن أو تكون بمعنى الواو والواو في بعض الأحيان تفيد الترتيب نعم وأن أعيان بني الأم نعم
ها لأن الوصية تقدم الوصية في الانتهاء لأن الدين هناك من قال به مع أن الوصية تحب وليس وجب لأن الدين هناك من قال به والوصية غير قال بها لهذا خصوصا إذا كان صاحبها لا يعلمها لهذا قدمها للاهتمام بها
إذا قدمها كأنه يعني نعم صح ولا يعني ذلك أنها تقدم في على الدين عندما نريد أن نأتي بالأولى قال وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي والحاكم وفي إسناده الحارث الأعور وهو كذاب ولكنه قد وقع الإجماع على ذلك وقع وفي إسناده الحارث الأعور منع فقط للتوار وكذاب الحارث الأعور كل حد كذاب أو أنا أقول متهم بالكذب على كل حال متهم بالكذب من أحاديث تسمى منكر حديث ينقل منكر لأن الكذاب حديث وموضوع ولكنه قد وقع الإجماع على ذلك، والمراد بالأعيان الإخوة لأبوين. إذن قالوا أن أعيان بين أمي المراد به الإخوة لأبوين، لأب وأم، والمراد ببني علات الإخوة لأب، الإخوة لأب. وأما الإخوة قال ويقال الإخوة لأم الأخياف، الأخياف. إذن يستفاد من كلام هذا أن إذا وجد أخ لأب مع أخ شقيق فالأخ الأب لأب، وهذا بناء على قاعدة معروفة لأهل الإب أن من يدلي بجهتين أو لا من يدلي بجهة واحدة، الأخ لأبوين يدلي بجهتين، جهة الأب وجهة الأم، بخلاف الأخ لأب يدلي بجهة واحدة للميت، بمعنى يلتقي معه فقط في الأب، وأما الأم فكل واحد له أمه. نعم. ثم انتقل كذلك المؤلف رحمه الله إلى مسألة أيضا مهمة، مبحث مهم أيضا، معليش لكل حال نضيفه اليوم. قال وأما كون أولي الأرحام يتوارثون، وأما كون أولي الأرحام يتوارثون، والمراد بأولي الأرحام طبعا الأرحام جمع رحم، جمع رحم، والرحم طبعا هو الوعاء الذي يتخلق في الجنين، وفي جميع أطواره يكون مستقره رحم أمه، هذا هو أصل كلمة الرحم، وتوسع في الكلمة حتى صار يطلق على كل القرابات، كل القرابات يقال لهم أرحام. نعم. ويقال صلة الأرحام، يعني إن إنسان يصل قرابته سواء كان من أبيه أو من أمه، ولكن على كل حال بحسب الأولوية والقرب ونحو ذلك، يصل معنى عمته خالته عمه خاله جده أخوه، كل من يجمعه بهم قرابة في أي درجة كانت يصله. نعم. قالت فلقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وهذا لكل حال هذه الآية يقال أنها ناسخة، ناسخة للتوارث بالحلف، كانوا قديما في الجاهلية سبب من أسباب معدود عندهم من أسباب الإرث أن من كان بينك وبينه تحالف يكون هذا التحالف كأنه سبب الإرث، بمعنى القبيلة اللي متحالفة مع قبيلة شخص متحالفة مع شخص، نعم يتوارث معه. ثم أنزل الله عز وجل الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، والأرحام عن أولى من 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 أولي الأحلاف، ناسخة، ناسخة للتوارث الذي كان معه عنده في الجاهلية، بل حتى في الإسلام على كل حال عندما أخ النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين الأنصار، نعم ربما يكون بعضهم توارث النبي عليه الصلاة والسلام أخا بالمهاجرين الأنصار، أخا بين فلان وفلان، بمعنى يعني يكون بينهم ما يكون بين الأخوين من المعاونة ومن المواساة ومن كذا وكذا وكذا، هذه المؤاخاة قلت ما يحضرني أنه بعضهم توارث بها، ولكن قريب من ذلك. نعم. إذن فأنزل الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى، أي أولى بالتوارث من غيرهم، فإنها تفيد أنه إذا مات ميت ولا وارث له، إذن هذا كأنه شرط. أولو الأرحام هنا نقصد بهم اصطلاحا، يعني بعدما ذكرنا أولو الأرحام ما معناها في العربية، فاصطلاح المراد به هو من ذوي القرابة لا يرث لا بفرض ولا تعصيب، إن قال من أولو الأرحام، وحتى توريثهم ليس محل اتفاق فيه خلاف، يشبه الخلاف الذي في توريث الجد مع الإخوة، إلا أنه أخف منها على كل حال، الجد مع الإخوة معضلة من معضلات السيف، لكن أولو الأرحام أمرها فيما فيه من السهولة. نعم. إذا قلنا ميت يموت ليس له من قراباته لا من يرثه بفرض ولا من يرثه بتعصيب، وعنده مال ترك مالا، هذا المال الذي تركه وليس له شيء من لا من الحواشي ولا من الأصول ولا من العصب ولا شيء، ولكن عنده مثلا خاله، عنده خالته، عنده عمته، عنده مثلا ابن بنته، نعم، أو عنده مثلا بنت بنته، نعم، كل هؤلاء في حق لا يرثون، ولكنهم من القرابة، من القرابة، إذن فهؤلاء يرثون. طبعا إذا قلنا بأنهم يرثون وعلى قول من يورثهم كيف يرثون، كيف يرثون، وأما على قول من لا يورثهم وهو قول المذهب لمالك رحمه الله، وكذلك إحدى الروايتين للإمام أحمد، نعم، أنهم لا يرثون، وإذا كان بيت المال منتظما فيذهب إليه المال، وليس معنى كونهم لا يورثونهم أنهم مباشرة يمشي لبيت المال، لا، لأن مشهور في المذهب أحمد بن حنبل رحمه الله ما يسمى بالرد، أي إذا كان أصحاب فروض، نعم، في حال ما يكون أصحاب فروض، لأنه هذا الذي يعني من أولي الأرحام قد لا يكون له لا أصحاب فروض ولا أصحاب عصام ولا أصحاب تعصيب، وقد يكون له أصحاب فروض ولكن المال أكثر من فرضهم، بمعنى يهلك هالك ويترك أخت فقط، فترك الأخت نصف، وليس له أصحاب تعصيب، ليس له شيء منهم، هذا المال قيل أنه يذهب كذلك لذوي الأرحام، وقيل أنه يرد، أي يرد على ذوي الفروض ولا يرد على الزوجين، لا يرد على الزوجين، بمعنى أن الزوجين ما هم أهل الرد، عند أصحاب الرد، إذن هذه مسألة أخرى يسمونها الرد، الرد، الرد ما بقي من المال على ذوي الفروض، نعم، الرد ما بقي من المال على ذوي الفروض، نعم. قال وفي كوني أولي الأرحام يتوارثون، قال قال تعالى فلقوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، فإنها تفيد أنه إذا مات ميت ولا وارث له إلا من هو من ذوي الأرحام وهو من العصبات وذوي السهام في مصطلح أهل الفرائض، ومما يؤيد ذلك حديث المق ومما يؤيد ذلك حديث المقدام بن معدي كرب عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والنسائي والحاكم وابن حبان، وصححاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له، ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بيت مال المسلمين، سمعنا ذلك أنه يرثه كإرث، وأنا وارث بمعنى أنه يرثه صلى الله عليه وسلم ويجعل ماله في بيت من المسلمين، قال أعقل عنه، نعم، ولا وارث له إلا من هو من ذوي الأرحام وهو من عدا العصبات، يعني هذا ذوي الأرحام ليس من أهل التعصيب، نعم. قال فإنها تفيد معنى الآية أنه أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، فإنها تفيد بمعنى مما يستفاد منها أنه إذا مات ميت ولا وارث له إلا من هو من ذوي الأرحام، يعني الوارث الذي يرث ذوي الأرحام وهو من عدا العصبات وذوي السهام في مصطلح أهل الفرائض، يعني يعني هو قرابة لكن ليس من أهل التعصيب ولا من أهل من ذوي الفروض ذوي السهام، ماذا عرفت؟ وذوي السهام في مصطلح، هذا في مصطلح الفرائض، يعني أولي الأرحام في مصطلح الفرائض هذا هو، وهو من عدا العصبات من الأقارب ما عدا العصبات وذوي السهام، وهذا في مصطلح الفرائض، هذا هو يعني ذوي الأرحام الذين يريدونهم هنا، القرابة الذي ليس صاحب فرض ولا صاحب تعصيب، لأنه إذا كان صاحب فرض فهو يرث بالفرض طبعا، وإذا كان صاحب تعصيب سوف يرث بالتعصيب، واضح؟ مزالك إيش إشكال؟ آه معلش لو كان تقول لي بالضبط صورة موطي الإشكال سوف أوضح. إن كان في العبارة وتفكيكها واستفادة المعنى منها فأقول فإنها تفيد به الآية أنه إذا مات ميت ولا وارث له لا وارث له نعم إلا من هو من ذوي الأرحام معناها من القرابات ذوي الأرحام القرابات إذا قلنا قراب معناها كل إنسان له صلة بالميت ولو كان ولد عمت خالته عمت جدو كله قرابات كله قرابات وهنا يعني بذوي الأرحام ليس المعنى الذي ربما قد يفهم من هذا الكلام نقول قرابة هكذا هذا البعد الاتساع يقصد أنه كل من لا يرث من لا يرث لا بفرض ولا بتحصيل في اصطلاح أهل التركة يريدون هذا بالضبط الذي ليس له النصيب في الإرث لا يرث بالفرض ولا يرث بالتحصيل هذا هو اللي يعني. مثلا هذا كهالي كل وترك نقول مثلا يعني بنت ابن هذا البنت لا يرث لأنه يدلي بنته هي ترث نعم ها لا يرث نعم. إذن فهذه لا ترث ولم يترك إلا هذه ابن بنت ابن أو بنت ابن فلا ترث هذه لا ترث إذن هذه تعتبر هنا في اصطلاحي هذه التركة هي المرادة هنا هي المرادة هنا فهي لا ترث لا بفرض ولا بتحصيل ما فيك إذن هذا هو الذي يريدون هنا قال وهو من عدا العصبات وذوي السهام في مصطلح أهل الفرائض ومما يؤيد ذلك حديث فإنه يرثه مع عمك أنا عندي نائب في الحاشية قال في المطبوع الزيادة فإنه يرثه نعم وقوله تعالى للرجال نصيب ما ترك ولد الخاوين ولو الرجال والنساء والأقربين يشمل ذوي الأرحام هذه زيادة ما هيش في النص ولكن أشار إليها في الحاشية إذا قال وأما كونه نعم قال ومما يؤيد ذلك حديث المقدام بن معدي كلب ماذا تعرف ذلك مصطفى ما قلت مصطفى ماذا تعرف ذلك ومما يؤيد ذلك مبني على الفتح في محلي إذن في محل نصب مفعول به إذن ما يؤيد ذلك حديث ويكون الحديث هو فاعل يؤيدنا ومما يؤيد ذلك حديث المقدام بن معدي كلب عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والنسائي والحاكم وابن حبان وصححاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته من ترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه بمعنى عندما ربما لا يكون هناك من إذا قتل قتلا خطأ ليس هناك من يعني يؤدي العقل اللي هو قلنا ماذا هو إلى العصبة الذين طبعا يؤدون الدية، يتقاسمون الدية فيما بينهم. يعني شخص ممكن يموت ولا يجوز هناك ويقتل قتلا خطأ ويجوز له عصبة، بحيث يعني في النبي عليه السلام يدفع الدية باسم المسلمين. عاقل عنه وأرث، والخال وارث من لا وارث له. أه؟ وأرثه ممكن، نعم وأرثه، نعم وأرثه صح. والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه. والخال وارث من لا وارث له. ويذكرون هنا أن يقولون على كل حال ابن حزم أنه يعني خالف الإجماع في هذه المسألة، لا يعرف فيها بالنسبة للتوريث ذوي الأرحام إلا قولين، هناك من قال بأنهم يرثون ومن قال بأنهم لا يرثون. وجاء ابن حزم وفصل وقال إلا الخال، وكأنه أحدث قولا، يقولون عنه أنه أحدث قولا ثالثا. إذن باللفظ والخال وارث من لا وارث له، إذا صح الحديث. وأخرجه بهذا اللفظ من حديث عائشة الترمذي والنسائي والدارقطني، وحسنه الترمذي وأعله الدارقطني بالاضطراب. وأخرجه عبد الرزاق عن رجل من أهل المدينة، وأخرجه العقيلي وابن عساكر عن أبي الدرداء، وأخرجه ابن النجار عن أبي هريرة كل عن أبي وأخرجه ابن النجار عن أبي هريرة هذا عليكم ها؟ من أي موضع تركتنا وتركنا؟ ها مات
بعد الشهاده. واخرج عبد الرزاق عبد المدينة، واخرج القيدي بن حسان عن ابي الدرداء، واخرج النجار عن ابي الدرداء.
لكن كلمة كلها مرفوعه. قالوا اخرج ابن كلها، يعني لو اخرجها كلها كلها هذا هو معقول اللي بعد. وأخرجها ابن النجار عن أبي هريرة كلها، نعم ممكن مرفوعة. وقد اختلف في ذلك الصحابة ومن بعدهم، وإلى توريث ذوي الأرحام ذهب الجمهور. وإلى توريث ذوي الأرحام ذهب الجمهور. وهذه الأدلة كما تفيد، إذن ذهب الجمهور معناه يفهم من ذلك أحمد بن حنبل. نعم لم يخش واحد. وقد اختلف في ذلك الصحابة من بعدهم، وإلى توريث ذوي الأرحام.
ولذلك قال وهو حديث لو طرق أقل أحوال أن يكون حسنا لغيره، ولذلك حديث الرسل قوم منه وحديث صحيح. ولذلك ما ثبت من جعل صلى الله عليه وسلم إذا رأته بملاعنة مرضة أمه، وهم لا يكونون إلا ذوي الأحق، إلا ذوي الأحق، إلا ذوي الأحق. والكلام على هذه الأحاديث، على هذه الأحاديث مبسوط في شرح المنطقش.
أنا ذكره في الحاشية عندي، زاد في المطبوع زيادة العدد ذكره.
زيادة البلد.
نعم صح.
ويمكن أن يقال أن الحديث أربعة تبقى في الصراط كل أول من الأثر. يدل على أن الذكور من ذوي الأرحام الأولى من الجنات يكون حديث لا فيه ميراث الحمد وخالد.
ما شو كنت تعمل هذا؟ لا قدر الله.
نعم كنت قال بهذا المعنى وقوليا له مع حديث الخال والده، ولذلك يجمع بين الأحاديث. وقال بمثل ذلك أبو حنيفة وقد اختلف في ذلك الصحابة من بعد. وإلى توريث ذوي الأرحام ذهب الجمهور. وهذا يكفي.
ما اختلف على كل حال في النسخ في زيادة، نعم. قال وإلا توريث ذوي الأرحام ذهب الجمهور. وهذه الأدلة كما تفيد إثبات التوارث بين ذوي الأرحام تفيد تقديمهم على بيت المال، تفيد تقديمهم على بيت المال، بمعنى يعني لا يلجأ أو لا يذهب بالمال إلى بيت المال إلا إذا كذلك يعني تقريبا قد نتصور أنهم فقدوا. ومما يؤيد ذلك حديث عائشة عند أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي أن مولا للنبي صلى الله عليه وسلم خر من عذق أو من عذق نخلة فمات، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل له من نسب أو رحم؟ فقالوا لا. قال أعطوا ميراثه بعض أهل قريته، أعطوا ميراثه بعض أهل قريته. فقوله أو رحم فيه دليل على تقديم ميراث ذوي الأرحام على الصرف إلى بيت مال المسلمين، الصرف إلى بيت مال المسلمين. وأخرج أبو داود من حديث ابن عباس قال كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب، يحالف الرجل ليس بينهما نسب، فيرث أحدهما من الآخر، فنسخ ذلك آية الأنفال فقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. إذن هذه الآية كما قلنا في الأول ناسخة. وفي إسناده علي بن حسين بن واقد وفيه مقال، وأخرجه أيضا الدارقطني. وأخرج نحو ابن سعد عن ابن الزبير، وفي ذلك دليل على أن الآية في توريث ذوي الأرحام محكمة. وبها نسخ ما كان من الميراث بالمحالفة. إذن واضح أن الميراث كان قديما يقع بمجرد الحلف، بمعنى أن يكون الشخص الحليف لشخص آخر، والحليف بمعنى يكون بينهما ميثاق على أنه إذا اعتدى عليك شخص فكأنما اعتدى علي، ولا بد أن نتناصر، وهي نوع ولاية، الولاية بالمسلمين موجودة على كل حد، لكن لا تصل إلى هذا الحد. المسلمون يتناصرون يعني ينصر بعضهم بعضا، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، نعم، ولكنها لا تبلغ إلى أن يعني يقع بموجبها التوارث. فقال الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، أولى ببعض بمعنى يعني ما يكون من التوارث، توارث المال يكون بين ذوي الأرحام. إذن ونتوقف عند هذا قدرنا
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
قال المؤلف رحمه الله وأما كونه لا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الابن، على كذلك يعتبر من ربح وجمعة، هذا يعتبر من لا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الابن.
يعتبر حجب الشارع.
يسمى ماذا؟
حجب.
نعم، يسمى هذا حجب، وهو حجب حرمان أو حجب نقصان.
وحجب حرمان.
إذن فهو حجب حرمان. إذن لا يرث الإخوة والأخوات إذا وجد الأبناء. لماذا لا يرثون؟ بناء على شيء من القواعد ربما ذكرناها. نعم.
السلام عليكم.
السلام.
لا بد قم أنت الشخنة.
نعم.
ما بقي في اليوم. قلنا لا لا تدخل ما بقي في الأول ذكر لا تدخل إنسان أخوات له.
والإخوة.
يدخل إخوة يدخلون.
ها؟
الإخوة يدخلون الناس
يدخلون يعني يمكن أن يرث مثلا إخوة مع وجود الأبناء.
لا 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 يرث.
لماذا؟
الأبناء يعني عندهم تعصيب الشيخ يعصبون كل الناس.
قلت لك لماذا لا يرث الإخوة مع الأبناء؟
الشيخ الأبناء يعصبون ما كل.
يعصبون؟
يرثون بالتعصيب.
والابناء كذلك يرثون بالتعصيب.
الابناء هم اللي يرثون بالتعصيب، ما الاخوه لا لا يرثون.
لماذا؟
الشيخ قاسم بالاخوه الاعمام اخوانه. الشيخ قاسم بالاخوه اخوانه الميت امام الابناء.
نعم اخوه الميت نعم امام الابناء.
الشيخ لا يرثون. بينهم
لماذا لا يرثون؟ قلت لماذا لا يرثون مع وجود الأبناء؟ لو وجد أبناء فإنهم لو لم يوجد أبناء لورثوا.
نعم. الشيخ يعصبون كل المال.
يعصبون ولا لا يعصبون كل المال؟
الشيخ نار.
أيوة لو قلتها أفضل تعالى. نعم. لحم المساحي.
نعم شيخ.
نعم.
لأنهم حواشي أنا يعني الإخوة والأخوات.
أحسنت إذن على الجواب مباشرة. إذن فلو نعم نقول أنه دائما إذا تزاحمت الجهات فدائما تقدم الفروع على الأصول والأصول والفروع على الحواشي. نعم. وإذا تزاحمت جهة واحدة فيقدم الأقوى. وإذا كانت يعني درجتهما وكذلك جهتهما واحدة فيقدم من يدلي بجهتين. مثلا لو أنه تزاحمت نقول يعني أخ شقيق وأخ الأب، الأخ الشقيق يدلي بجهتين وكل من جهة واحدة الحواشي، فدائما الفروع مقدمة على الأصول والأصول مقدمة على الحواشي. نعم. والحواشي كذلك في إذا تزاحمت الفروع فيما بينها فقط يقدم الذي هو أقرب درجة الميت. أبناء الأبناء لا يرثون مع الأبناء، والجد لا يرث مع الأب. وأما الحواشي فكذلك تقدم باعتبار أن من يدلي بجهتين أو لا من يدلي بجهة واحدة. نعم. إذن قال وأما كونه لا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الابن. مع الابن كلمة مطلقا، مطلقا هكذا قال صالح مبروك. مطلقا ما هو تفسيرها؟
نعم شيخ.
نعم
نعم.
ما هو تفسير المطلق؟ تفسير الإطلاق هنا. الإخوة مطلقا. الإخوة مطلقا. بلال
يعني.
بلال
نعم شيخ.
ما هو تفسير الإطلاق هنا؟
وما يقصد يعني سواء كانوا إخوة لأب أو أم.
إذن فهذا هو تفسير الإطلاق. نعم. إذن سواء كانوا إخوة لأب أو أشقاء أو أم فلا ميراث لهم مع الابن أو ابن الابن أو الأب. هؤلاء كلهم يحجبون الإخوة. وهذا لكل حال ترون المؤلف وهو يريد أن ينتقل إلى ميراث الإخوة مع الجد. هذا يصلح أن يكون تمهيد وتوطئة لهذا العنوان هو في الكتب التي غير هذا الكتاب يعني تجد فصل ميراث الجد مع الإخوة، وهذا هو الذي نريد الدخول فيه الآن. إذن فصل ميراث الجد مع الإخوة، ودائما نريد بالجد هنا الذي هو أبو الأب، وكذلك نريد بالإخوة الإخوة الأشقاء أو الأب، وأما الإخوة الأم لا يدخلون بأي حال. إذن قال: وأما كون في ميراث الإخوة مع الجد خلاف، نعم، فالمسألة يعني فيها خلاف، ولكن الخلاف فيها على كل حال أولا محصور، بمعنى مضبوط، ليس فيه قول ثالث، وهو هناك قول بين الإخوة سواء قلنا أشقاء لأب مع الجد، هناك من قال بأنهم لا يرثون، هذا هو القول الأول. والقول الثاني أنهم يرثون، إذن ليس هناك قول آخر غير هذا، كأنهم أجمعوا على القولين، إما أن يرثوا أو لا يرثوا. أما من قال بأنهم يرثون فمن اختار هذا القول يحتاج إلى تفصيل، لأنهم إذا قلنا أنهم يرثون كيف يرثون وصفات إرثهم وما إلى ذلك من مبحث سوف يفتح على القائل بهذا القول، وهو طويل عريض. نعم، ولذلك كانوا يتهيبون هذه المسألة كانوا يتهيبها العلماء قديما، ولا يزال إلى اليوم يعني يحذرون من أن الشخص يفتي في هذه المسألة ويقول فيها ويتكلم فيها. والذين قالوا بأنهم لا يرثون وهو القول الراجح إن شاء الله، رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ صحيح فوزان وغيرهم من كبار أهل العلم، ابن تيمية وابن القيم وابن الوهاب رحمة الله، كل هؤلاء رجحوا القول بأنهم لا يرثون، وهذا فيه في الحق مخالفة لمذهب الحنابلة، هذا هو الذي يدل على أن هؤلاء العلماء إذا رأوا الدليل في مسألة ما يذهبون إليه، خلاف ما هو مشهور بين الناس أنهم حنابلة، هم اختاروا القول غير القول المعتمد في المذهب الحنابلة ومذهب الجمهور أنهم يرثون، ومذهب أنهم لا يرثون مذهب الأحناف وحدهم، طبعا معهم على كل حال غيرهم كإسحاق المرهوي وكذلك المزني رحمه الله وغيرهم من الإعلام أيضا ذهبوا إلى، ومذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وابنته عائشة، ومذهب كما قال ابن باز رحمه الله حوالي 19 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم قالوا بأن الجد مع الإخوة كالأب مع الإخوة، والجد أب، واستدلوا على ذلك بأدلة على كل حال على أن جد أب، قال الله عز وجل ملة أبيكم إبراهيم، إذن سماه أب وهو في الحقيقة جد الجنود، نعم، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق له، ونقول أبونا آدم، إذن فالجد أب، إذن فلماذا لا يحكم له بحكم الأب باتفاق أن الأب مع الإخوة لا يرث الإخوة، الأب مع الإخوة لا يرث. والذين قالوا بأنه يرث نظروا إلى أن كل واحد منهما يدلي بنفس الإدلاء، بمعنى إذا قلنا أن هذا أخ الميت وهذا جد، هذا القول الثاني، قلنا القول المرجوح، إذا قلنا بأن الجد الذي هو أبو أبي الميت والأخ أخ الميت، كل واحد منهم يدلي عن طريق هذا الأب، يعني الأخ يدلي عن طريق الأب، معناه لا علاقة لهذا الأخ بهذا الميت إلا عن طريق الأب، معناه أخوه معناه أبوه مشترك، وكذلك الجد. ولكن قالوا بأن الذين قال هذا الكلام أضافوا إليه قالوا بأنه الجد ليس هناك فرق بينه. فقلت الذين أضافوا هم الأول قالوا بأنه صح يدلى من جهة واحدة، ولكن جهة إدلاء الجد هي من جهة الأصول، فهي مرجحة على جهة الحواشي. إذن قلت الخلاف، وزيد بن ثابت ذهب مع القائلين بأن الجد يرث. إذن هؤلاء الذين قالوا بأنه يرث هم الذين على كل حال لهم كلام طويل ومبحث عريض في هذا الباب. قالوا كيف يرث؟ ثم بعد ذلك قالوا إما أن يكون معه ذو فروض أو ليس معه ذو فروض. إما أن يكون معه ذو فروض أو ليس معه، بمعنى أنه يهلك الهالك مثلا ويترك جدا مثلا وأخا، أو جدا وأخوين، ليس هناك أصحاب فروض، الأخ ليس صاحب فرض، بخلاف ما لو ترك جدا وبنتا وأخا، فهنا موجود البنت صاحبة فرض وموجود معه الأخ. نعم. إذن هاتان صورتان أو قسمان كبيران عند من يورث الجد، عند من يورث الجد. ونحن نستفيد من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يورثه، أهو من القائلين بأنه لا يرث، من القائلين بأنه لا يرث، بدليل أنه بالحق لم يستفض، لأنه لو كان من القائلين بميراثه لذكر التفصيل الذي يفصله من قال بأنه يرث. وأما وهو يظهر أنه لا يقول بهذا القول، فترى أنه اختصر الكلام هنا في أسطر ثم انتقل إلى مسألة أخرى. قال فلعدم ورود الدليل، أو أما كون في ميراث الإخوة مع الجد خلاف، فلعدم معنى سبب الخلاف، لعدم ورود الدليل الذي تقوم به الحجة. لا يوجد هنا نص من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على إيراث أو ميراث الإخوة مع الجد، لا يوجد دليل المنع ولا دليل كذلك التوريث. فذهب جماعة من الصحابة منهم أبو بكر وعمر إلى أن الجد أولى من الإخوة. إذن كلمة أولى تذكرنا بحديث فلأولى رجل ذكر، فلأولى، إذن لهم الأولوية، وهذا هو المطلوب منا شرعا بالنسبة للإخوة. فما أبقت الفروض الحق الفرائض بإهلها، فما بقي فلأولى. إذن رأوا بأن الجد أولى. نعم. إذن إلى أن الجد أولى من الإخوة. وذهب جماعة منهم علي وابن مسعود وزيد بن ثابت إلى أن الجد يقاسم الإخوة، يقاسمهم، هكذا قال المؤلف رحمه الله. ولكن هذه المقاسمة بهذا الإطلاق ربما غير سائغة عند من يورثه، وإنما يقولون نعم إن كان معه أصحاب فرض، يعني لا يخلو حاله من أن يكون إما معه أصحاب فرض أو لا يكونون معه. حال الجد لا يخلو من أن يكون معه أصحاب فرض أو لا يكونون. فإن كان معه أصحاب الفروض، أو قبل أن نبدأ به، إن لم يكن معه أصحاب الفروض فهو ينظر إلى ما هو الأحظ له، الأحظ له من الأحظى، إما الثلث من المال كله وإما المقاسمة. يشوف في حاله مثلا يقولوا هلك وترك جد وأخا فقط، هذا يترك جد وأخ. هنا الجد ينظر هو إما أن يكون له الثلث فرضا يأخذه وإما أن يقاسم هذا الأخ. إذا أخ واحد معه لا شك أن المقاسمة أفضل. إذا أخذ الثلث معناه سوف يترك للأخ هذا الثلثين، وإذا قاسم فسوف يأخذ أكثر من الثلث، إذن سوف يفضل هو الثلث. لكن إذا كان معه أخوين جد وأخوين اثنين جد ذكور من الإخوة، فلا شك أنه لا يستوي سواء أخذ الثلث أو أخذ، أو ربما يقول لك لا أخذ الثلث، الثلث والمقاسمة سياني، لأنهم سوف يقسمون على ثلاثة، فيأخذ هو الثلث والأخ يأخذ الثلث والأخ الآخر يأخذ الثلث، وإذا قاسم كذلك، وإذا أخذ الثلث كذلك، إذن يستوي هنا المقاسمة ويستوي كذلك الثلث. لكن إن كان معه ثلاثة إخوة، عندنا جد ومعه ثلاثة إخوة، فلا شك أنه لا يأخذ الثلث أفضل، لأنه إذا قاسم سوف يأخذ أقل من الثلث، سوف يأخذ الربع، والربع أقل من الثلث. نعم، وهكذا قس على صور، هكذا القاعدة فيها، يعني ذي الاحتمالات أنه متى يجمع مثلا كذلك أخ وأختان، أخوان وأخت وكذا وكذا إلى آخره. إذن هذا إذا لم يكن معه صاحب فرض، وأما إن كان معهم صاحب فرض، من عندنا أخ وجد، لا تخلو المسألة من أن يكون فيها أخ وجد، هذه أركانها ركنها حتى تكون مسألة جد والإخوة، لا بد أن يكون فيها جد وأخ أو أخت كذلك، لكن شقيق أو الأب، ثم من معه من أصحاب الفروض. إذا كان معه أصحاب فروض فتصير الخيارات ثلاثة، إما أن يأخذ السدس من المال كله، وإما أن يأخذ الثلث من الباقي، من الباقي بعد ذوي الفروض، وإما أن يقاسم. إذن هذه الخيارات، وهو طبعا سوف ينظر في حاله، ما هو الأفضل له، أن يأخذ سدسه من المال كله أو يأخذ الثلث الباقي أو يقاسم، وينظر في عدد الإخوة وإلى آخر الشيء. فهذه هي مبنى مسألة الجد مع الإخوة، هذا لكل حال باختصار. لذلك فقوله هنا، نعم، المؤلف قال رحمه الله إلى أن جد يقاسم الإخوة، نعم يقاسم في بعض الصور فقط، وذهب جماعة منهم علي وابن مسعود وزيد بن ثابت إلى أن جد يقاسم الإخوة، والخلاف في المسألة يطول. فمن قال إنه يسقط الإخوة قال إنه يطلق عليه اسم الأب، وأجاب الآخرون بأنه مجاز لا تقوم به الحجة، ووقع الخلاف في كيفية المقاسمة كما هو مبين في كتب الفرائض، كما هو مبين في كتب الفرائض. الشيخ ابن باز رحمه الله بحث مسألة في رسالته التي بعنوان الفوائد الجلية، نعم، في مباحث فرضية، نعم، أطال فيها على كل حال، وبحثها وذكر فيها الصور لمن أراد على كل حال أن يتعرف عليها. المهم نحن أعطينا الآن قاعدة التي تقوم عليها، وذكر الصور، نعم، مفصلة ومرتبة ومقسمة. نعم، قال وأما كون الإخوة يرثون مع البنات إلا الإخوة لأمه. قال وأما كون الإخوة يرثون مع البنات إلا الإخوة لأمه. إذن الإخوة
إخوة عنا لا يرثون، دون الإخوة لا يرثون،
يعني لا يرثون.
نعم
وأما كون الإخوة يرثون مع البنات لا يرثون عندك هكذا.
نعم شيخ. وأما كون الإخوة لا يرثون مع البنات إلا الإخوة لأم فلحديث جابر.
معناه كأنه يقول أن الإخوة لا يرثون مع البنات إلا الإخوة لأمي.
شيخ لعل طبعا فقط ما عندنا إحنا أيضا كذلك.
ماذا عندك؟
وأما كون الإخوة يرثون مع البنات.
لكن هذا عنده لا يرثون.
نعم لعل طبعا فقط.
وحديث جابر على كل حال فيه أنهم يرثون. حديث جابر الشاهد فيه أنهم يرثون. الحديث الذي سوف يأتي نعم نعم إذن نعم كذلك توجيه هذا. يعني لو قلنا مثلا أما كون الإخوة لا يرثون لا يرثون مع البنات إلا الإخوة الأم معنى سوف يكون هناك معنى الكلام صح يعني على هذه النسخة معنى الإخوة الأم سوف يرثون مع البنات لأنه استثناهم وهذا غير صحيح. الإخوة الأم يرثون مطلقا بالفرع الوارث يحجبون بالفرع الوارث مطلقا. الإخوة الأم يحجبهم الفرع الوارث ويحجبهم كذلك الأصول تحجبهم أيضا. الإخوة الأم يحجبهم الأبناء والبنات والجد حتى الجد كما تقدم في مسألته لا يرث الإخوة لأم معه الكلام إنما هو في الإخوة الأشقاء والإخوة الأب. إذن لابد أن تصحح ما عندك. من صاحب النسخة علي؟
نعم شيخ. نعم
نسختك.
نعم أما كون الإخوة فيها لا يرثون هكذا.
ماذا
فيها؟ لا النافية لا يرثون.
لا النافية. نعم هذه النسخة طبعت ماذا ضر الآثار
شيخ؟ النسخة التي أرسلها الإخوة في القناة نسخة مؤسسة الرسالة.
رسالة.
نعم. وش تحقيق طيب منى محمد نوري علي خط يعني تعليق.
لا إذن لابد أن تصحح. لابد أن تصحح. قال أما كون الإخوة يرثون مع البنات إلا الإخوة لأم فلحديث جابر عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم. قال جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما. إذا العم هو أخ واضح. العم هو أخ هذا الشاهد له هو. والبنتان هما بنتان الميت والعم بمعنى أخ للميت. وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا بمال. معنى هذا عادتهم أن البنت لا بد أن يكون لها مال حتى تنكح ولا ينكحان إلا بمال. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يقضي الله في ذلك. معنى سيقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما أي إلى عم البنتين فقال أعطي ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. إذن يرث. إذن هنا فيه أنه يرث بمعنى أنه وهو أخ طبعا أخ لأسعد عمهما هو أخ للميت. قلنا دائما في التركة عندما نريد أن نسمي الورثة ننسبهم من نرى نسبتهم للميت لا نسبتهم بعضهم من بعض. خطأ كذلك بعض الناس ربما قد يقع فيه. وعندما يجي يسمي الورثة يقول لك مثلا عم البنات هكذا نعم لا تشوف المسألة يقول عم البنات مثلا لا 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 تنسب الورثة بعضهم البعض لا وإنما جعل نسبته من الميت. إذن فالمتوفى هو سعد وترك ابنتين وترك زوجة وترك أخا هكذا نقول وترك أخا. إذن البنتين تأخذان الثلثين فرضا والأم تأخذ كذلك الثمن محمد لما حسن الصالح والعبود محمد القدالي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام. إذن تأخذ هذه الزوجة الثمن. ما هي الشروط التي رأيتها هنا حتى أخذت الثمن؟
شيخ وجود فرع الوارث أصل الوارث.
إذن وجود الفرع الوارث هو الذي ماذا؟
شيخ هو الذي يعني أخذت هنا الزوجة ثمن.
نقول هو الذي والزوجة كانت تأخذ ماذا؟ إن لم يكن فرع الوارث ماذا تأخذ من زوجها؟
تأخذ ربع.
إن تأخذ الربع. ماذا فعل لها الفرع الوارث؟ عبر تعبير عن التركة.
يعني هنا يعني فرع الوارث انقسم. قسم من نصيبها الشيخ.
حجبها من الربع إلى الثمن. إذن حجبها من الربع إلى الثمن. إذن ثم يأتي بعد ذلك نعم أخو الميت فيأخذ ما بقية عصيبه. هذا هو كلام مؤلف. أما كون الإخوة إخوة الميت يرثون مع البنات إلا الإخوة لأم. إذن هنا الأخ الميت وارث نعم ليس لا يرث نعم. قال وأما الإخوة لأم فلا يرثون مع البنت. إذا المسألة تراها قريبة الاستثناء الذي ذكره سابقا ها وهنا يعني زاد توضيحا. وأما الإخوة لأم فلا يرثون مع البنت. لا يرثون مع البنت نعم. فلقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت قرئ وله أخ أو أخت من أمه. قالت ابن مسعود وله هذه آية الكلالة وله أخ أو أخت من أمه نعم. إذن قال وأما الإخوة لأم فلا يرثون مع البنت. لا يرثون بمعنى يحجبون بها سواء كانوا ذكور أو إناثا. لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة. والكلالة على الصحيح كما في الصلاة وكصدق رضي الله عنه هو من لا والد له ولا ولد لا أصل له ولا فرع وله إخوة. إذن قال يورث كلالة امرأة وله أو أخت أخ أو أخت فلكل واحد وله أخ أو أخت أي من أم من قلنا قرئة نعم. قال وهي في الإخوة كما في الإخوة من عنده لأم. من عند أم الأم؟ ها؟ عندك هكذا مكتوب نعم. هذا هو الذي يصحب العبارة. إذن كذلك نحن نصحح هذا فقط لأنه لا يستقيم إذا قالوا للإخوة فقط. جيدا هنا وهي في الإخوة لأم نعم. إذن لابد أن نصحح وهي في الإخوة لأم نعم. إذن وهي في الإخوة لأم هكذا صححوا، لأنه ربما بعض النسخ عندنا مذكور وهي في الإخوة فقط هكذا، لكن وهي في الإخوة لأم. نعم، كما في بعض القراءات. إذن البنت تحجب الإخوة لأم من الإثنان، تحجب حجب حرمان. وأما كونه يسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين فلحديث علي قال إنكم تقرؤون هذه الآية من بعد وصية يوصي بها أو دين. عندكم ربما قراءة يوصى أتحسن. من بعد وصية يوصي بها أو دين، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. إذن معنى الترتيب الذي في الآية، النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أوضح العمل بالآية لم يرتب كما هو ترتيب الآية، وإنما قضى بالدين قبل الوصية. يعني أما الآية ففي الوصية قبل الدين، بعد وصية يوصي بها أو دين، لأن أو تكون بمعنى الواو، والواو في بعض الأحيان تفيد الترتيب. نعم، وأن أعيان بني الأم نعم
ها لأن الوصية تقدم الوصية في الانتهاء، لأن الدين هناك مقالب مع أن الوصية تحب رئيس
وجه،
لأن الدين هناك مقالب فيه الوصية غير قالب فيها، لهذا فخصا إذا كان صاحبها لا يعلمها لهذا قدمها للاهتمام بها.
إذا قدمها كأنه يعني نعم صح، ولا يعني ذلك أنها تقدم في على الدين عندما نريد أن نأتي بالأولى. قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. دون بني علاتي الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه، أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي والحاكم، وفي إسناده الحارث الأعور وهو كذاب، ولكنه قد وقع الإجماع على ذلك. وقع وفي إسناده الحارث الأعور من فقط التوارث وكذاب الحارث الأعور على كل حال كذاب، أو أنا أقول متهم بالكذب على كل حال، متهم بالكذب من أحاديث تسمى منكر، حديث ينقل منكر، لأنه الكذاب حديث وموضوع. ولكنه قد وقع الإجماع على ذلك، والمراد بالأعيان الإخوة لأبوين. إذن قالوا أن أعيان بن أمي المراد به الإخوة لأبوين، لأب وأمين، والمراد ببني علات الإخوة لأب. وأما الإخوة قال ويقال الإخوة لأم الأخياف. إذن يستفاد من كلام هذا أن إذا وجد أخ لأب مع أخ شقيق فالأخ الأب لا يرث، وهذا بناء على قاعدة معروفة لأهل الإرث أن من يدلي بجهتين أولى من يدلي بجهة واحدة. الأخ لأبوين يدلي بجهتين، جهة الأب وجهة الأم، بخلاف الأخ لأب يدلي بجهة واحدة للميت، بمعنى يلتقي معه فقط في الأب، وأما الأم فكل واحد له أمه. نعم، ثم انتقل كذلك المؤلف رحمه الله إلى مسألة أيضا مهمة، مبحث مهم أيضا، معليش لكل حال نضيفه اليوم. قال وأما كون أولي الأرحام يتوارثون، وأما كون أولي الأرحام يتوارثون، والمراد بأولي الأرحام طبعا الأرحام جمع رحم، جمع رحم، والرحم طبعا هو الوعاء الذي يتخلق في الجنين، وفي جميع أطواره يكون مستقره رحم أمه. هذا هو أصل كلمة الرحم، وتوسع في الكلمة حتى صار يطلق على كل القرابات، كل القرابات يقال لهم أرحام. نعم، ويقال صلة الأرحام، يعني إن إنسان يصل قرابته سواء كان من أبيه أو من أمه، ولكن على كل حال بحسب الأولوية والقرب ونحو ذلك يصل معنا عمته، خالته، عمه، خاله، جده، أخوه، كل من يجمعه بهم قرابة في أي درجة كانت يصله. نعم. قالت فلقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وهذا لكل حال هذه الآية يقال أنها ناسخة، ناسخة للتوارث بالحلف. كانوا قديما في الجاهلية سبب من أسباب معدود عندهم من أسباب الإرث أن من كان بينك وبينه تحالف يكون هذا التحالف كأنه سبب الإرث. بمعنى القبيلة اللي متحالفة مع قبيلة، شخص متحالف مع شخص، نعم، يتوارث معه. ثم أنزل الله عز وجل الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، والأرحام عن أولى من 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 أولي الأحلاف، ناسخة، ناسخة للتوارث الذي كان معه عنده في الجاهلية. بل حتى في الإسلام على كل حال، عندما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين الأنصار، نعم، ربما يكون بعضهم توارث. النبي صلى الله عليه وسلم أخى بالمهاجرين الأنصار، أخى بين فلان وفلان، بمعنى يعني يكون بينهم ما يكون بين الأخوين من المعاونة ومن المواساة ومن كذا وكذا وكذا. هذه المؤاخاة قلت ما يحضرني أنه بعضهم توارث بها، ولكن قريبا من ذلك. نعم. إذن فأنزل الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى، أي أولى بالتوارث من غيرهم. فإنها تفيد أنه إذا مات ميت ولا وارث له، إذن هذا كأنه شرط. أولو الأرحام هنا نقصد بهم اصطلاحا، يعني بعدما ذكرنا أولو الأرحام ما معناها في العربية، فاصطلاح المراد به هو من ذوي القرابة لا يرث لا بفرض ولا تعصيب، إن قالوا من أولو الأرحام. وحتى توريثهم ليس محل اتفاق، فيه خلاف يشبه الخلاف الذي في توريث الجد مع الإخوة، إلا أنه أخف منها على كل حال، الجد مع الإخوة معضلة من معضلة السيف. لكن أولو الأرحام أمرها فيما فيه من السهولة. نعم. إذا قلنا ميت يموت ليس له من قراباته لا من يرثه بفرض ولا من يرثه بتعصيب، وعنده مال، ترك مالا، هذا المال الذي تركه وليس له شيء من لا من الحواشي ولا من الأصل ولا من العصب ولا شيء، ولكن عنده مثلا خاله، عنده خالته، عنده عمته، عنده مثلا ابن بنته، نعم، أو عنده مثلا بنت بنته، نعم، كل هؤلاء في حق لا يرثون، ولكنهم من القرابة، من القرابة، إذن فهؤلاء يرثون. طبعا إذا قلنا بأنهم يرثون وعلى قول من يورثهم كيف يرثون، كيف يرثون، وأما على قول من لا يورثهم وهو قول المذهب لمالك رحمه الله، وكذلك إحدى الروايتين للإمام أحمد، نعم، أنهم لا يرثون، وإذا كان بيت المال منتظما فيذهب إليه المال. وليس معنى كونهم لا يورثونهم أنهم مباشرة يمشي لبيت المال، لا، لأن مشهور في المذهب أحمد بن حنبل رحمه الله ما يسمى بالرد، أي إذا كان أصحاب فروض، نعم، في حال ما يكون أصحاب فروض، لأنه هذا الذي يعني أولي الأرحام قد لا يكون له لا أصحاب فروض ولا أصحاب عصاب ولا أصحاب تعصيب، وقد يكون له أصحاب فروض ولكن المال أكثر من فرضهم، بمعنى يهلك هالك ويترك أخت فقط، فترث الأخت النصف، وليس له أصحاب تعصيب، ليس له شيء منهم. هذا المال قيل أنه يذهب كذلك لذوي الأرحام، وقيل أنه يرد، أي يرد على ذوي الفروض ولا يرد على الزوجين، لا يرد على الزوجين، بمعنى أن الزوجين ما هم أهل الرد عند أصحاب الرد. إذن هذه مسألة أخرى يسمونها الرد، الرد الرد ما بقي من المال على ذوي الفروض، نعم رد ما بقي من المال على ذوي الفروض. نعم قال: وفي كون أولي الأرحام يتوارثون، قال وأولو الرحام، قال تعالى فلقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فإنها تفيد أنه إذا مات ميت ولا وارث له إلا من هو من ذوي الأرحام وهو من العصبات وذوي السهام في مصطلح أهل الفرائض. ومما يؤيد ذلك حديث المقدام بن معدي كرب عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والنسائي والحاكم وابن حبان، وصححاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له. ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بيت مال المسلمين، سمعنا ذلك أنه يجده كإرث، وأنا وارث معنى أنه يجده صلى الله عليه وسلم ويجعل ماله في بيت من المسلمين. قال: أعقل عنه. نعم. ولا وارث له إلا من هو من ذوي الأرحام وهو من عدا العصبات، يعني هذا ذوي الأرحام ليس من أهل التعصيب. نعم. قال: فإنها تفيد، من الآية، أنه أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، فإنها تفيد بمعنى مما يستفاد منها أنه إذا مات ميت ولا وارث له إلا من هو من ذوي الأرحام، يعني الوارث الذي يرث ذوي الأرحام وهو من عدا العصبات وذوي السهام في مصطلح أهل الفرائض، يعني هو قرابة لكن ليس من أهل التعصيب ولا من أهل من ذوي الفروض ذوي السهام. ماذا عبدك؟ وذوي السهام في مصطلح، هذا في مصطلح الفرائض، يعني أولو الرحام في مصطلح الفرائض هذا هو، وهو من عدا العصبات من الأقارب ما عدا العصبات وذوي السهام، وهذا في مصطلح الفرائض، هذا هو يعني ذوي الأرحام الذين يريدونهم هنا. القرابة الذي ليس صاحب فرض ولا صاحب تعصيب، لأنه إذا كان صاحب فرض فهو يرث بالفرض طبعا، وإذا كان صاحب تعصيب سوف يرث بالتعصيب. واضح مزعج في إشكال؟ معلش لو كان تقول لي بالضبط صورة موطي الإشكال سوف أردها، إن كان في العبارة وتفكيكها واستفادة المعنى منها فأقول: فإنها تفيد به الآية أنه إذا مات ميت ولا وارث له، لا وارث له نعم، إلا من هو من ذوي الأرحام، معناها من القرابات ذوي الأرحام القرابات. إذا قلنا قراب معناها كل إنسان له صلة بالميت، ولو كان ولد عمت خالته، عمت جدو، كله قرابة، كله قرابة. وهنا يعني بذوي الأرحام ليس المعنى الذي ربما قد يفهم من هذا الكلام نقول قرابة هكذا بهذا الاتساع، يقصد أنه كل من لا يرث، من لا يرث لا بفرض ولا بتعصيب في اصطلاح أهل التركة يجون هذا بالضبط، الذي ليس له النصيب في الإرث لا يرث بالفرض ولا يرث بالتعصيب، هذا هو اللي يعني. مثلا هذا كهالي كل وتركها نقول مثلا يعني ابن هذا البنت لا يرث لأنه يدلي بأنثى، هي ترث نعم. أه؟ لا يتنع. إذن فهذه لا ترث ولا يترك إلا هذه. ابن بنت ابن. ابن بنت ابن. أو بنت بنت ابن. فلا ترث. هذه لا ترث. إذن هذه تعتبر هنا في اصطلاحي هذه التركة هي المرادة هنا. هي المرادة هنا. فهي لا ترث لا بفرض ولا بنقص. ما فيك. إذن هذا هو الذي يريد هنا. قال وهو من عدا العصبات وذوي السهام في مصطلح أهل الفرائض. ومما يؤيد ذلك حديث فإنه يرثه نعم كان عندي نائب الحاشية قال في المطبوع الزيادة فإنه يرثه نعم وقوله تعالى للرجال نصيب ما ترك والدك والأقربون ولو ذا الرجال والنساء والأقربين يشمل ذوي الأرحام هذه الزيادة ما يشمل النص ولكن أشار إليها في الحاشية. إذن قال وأما كون نعم قال ومما يؤيد ذلك حديث المقدام بن معدي كرب. ماذا تعرب ذلك مصطفى؟ ما قلت مصطفى ماذا تعرب ذلك ومما يؤيد ذلك مبني على الفتح في محلي إذن في محل نصب من فعل به إذن ما يؤيد ذلك حديث ويكون الحديث هو فاعل يؤيدنا ومما يؤيد ذلك حديث المقدام بن معدي كرب عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والنسائي والحاكم وابن حبان وصححاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته من ترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه بمعنى عندما ربما لا يكون هناك من إذا قتل قتلا خطأ ليس هناك من يعني يؤدي العقل العقل اللي هو قلنا ماذا هو إذن العصبة الذين طبعا يؤدون الدية يتقاسمون الدية فيما بينهم بمعنى الشخص ممكن يموت ولا يوجد هناك ويقتل قتلا خطأ ولا يوجد له عصبة بحيث يعني في النبي عليه السلام يدفع الدية من بيت من المسلمين عاقل عنه وأرث والخال وارث من لا وارث له أه؟ وأرثه ممكن نعم وأرثه نعم صح. والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه والخال وارث من لا وارث له ويذكرون هنا أن يقولون على كل حال ابن حزم أنه يعني خالف الإجماع في هذه المسألة لا يعرف فيها بالنسبة للتوريث ذوي الأرحام إلا قولين هناك من قال بأنهم يرثون ومن قال بأنهم لا يرثون وجاء ابن حزم وفصل وقال إلا الخال كأنه أحدث قولا يقولون عنه أنه أحدث قولا ثالثا إذن باللفظ والخال وارث من لا وارث له إذا صح الحديث وأخرجه بهذا اللفظ من حديث عائشة الترمذي والنسائي والدارقطني وحسنه الترمذي وأعله الدارقطني بالاضطراب وأخرجه عبد الرزاق عن رجل من أهل المدينة وأخرجه العقيلي وابن عساكر عن أبي الدرداء وأخرجه ابن النجار عن أبي هريرة وأخرجه ابن النجار عن أبي هريرة. هذا عندكم؟ ها؟ من أي موضع تركتنا وتركنا؟ ها مات
بعد الصحابة وأخرجه عبد الرزاق أخرجه من أهل المدينة وأخرجه العقيلي ثم أحتاجه عن أبي الدرداء وأخرجه من النجار عن أبي الدرداء.
لكن كلمة كلها مرفوعة. قالوا أخرج ابن جاء كلها يعني لو أخرجها كلها كلها هذا هو قول اللي بعد وأخرجها ابن النجار عن أبي هريرة كلها نعم ممكن مرفوعة وقد اختلف في ذلك الصحابة ومن بعدهم وإلى توريث ذوي الأرحام ذهب الجمهور وإلى توريث ذوي الأرحام ذهب الجمهور وهذه الأدلة كما تفيد إذن ذهب الجمهور معنى يفهم من ذلك أحمد بن حنبل لم يخش هو حديث وقد اختلف في ذلك الصحابة من بعدهم وإلى توريث ذوي الأرحام
ذلك قال وهو حديث لو طرق أقل أحوال أن يكون حسنا لغيره ومن ذلك حديث الرسل أو منه هو حديث صحيح ومن ذلك ما ثبت من جعله صلى الله عليه وسلم إذا رأته بملاعنة مرضة أمه وهم لا يكونون إلا ذو الأحق إلا ذو الأحق إلا ذو الأحق والكلام على هذه الأحاديث على هذه الأحاديث مذكور في شرح المنقش.
أنا ذكره في الحاشية عندي زاد في المطبوع زيادة العدد ذكره نعم صح
ويمكن أن يقال أن الحديث أربعة تبقى في صراحة كل أول من كثر يدل على أن الذكور من ذوي الأرحام الأولى من الجنات سيكون حديث لا فيه ميراث الحمد وخالد
ما شو كنت تعمل لا قبل
قال بهذا المعنى وقويا له مع حديث الخال والد وبذلك يجمع بين الاحاديث وقال بمثل ذلك ابو حنيفه وقد اختلف في ذلك الصحابه والا توريث الارحام ذهب الجمهور هذه الحديث
من اختلاف على كل حال في النسخ في زياده نعم قال والا توريث ذوي الارحام ذهب الجمهور وهذه الادله كما تفيد اثبات التوارث بين ذوي الارحام تفيد تقديمهم على بيت المال بمعنى يعني لا يلجأ أو لا يذهب بالمال إلى بيت المال إلا إذا كذلك يعني تقريبا قد نتصور أنهم فقدوا ومما يؤيد ذلك حديث عائشة عند أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي أن مولا للنبي صلى الله عليه وسلم خر من عذق أو من عذق نخلة فمات فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل له من نسب أو رحم فقالوا لا قال أعطوا ميراثه بعض أهل قريته فقوله أو رحم فيه دليل على تقديم ميراث ذوي الأرحام على الصرف إلى بيت مال المسلمين وأخرج أبو داود من حديث ابن عباس قال كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما من الآخر فنسخ ذلك آية الأنفال فقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. إذن هذه الآية كما قلنا في الأول ناسخة. وفي إسناده علي بن حسين بن واقد وفيه مقال وأخرجه أيضا الدارقطني. وأخرج نحو ابن سعد عن ابن الزبير وفي ذلك دليل على أن الآية في توريث ذوي الأرحام محكمة وبها نسخ ما كان من الميراث بالمحالفة. إذن واضح أن الميراث كان قديما يقع بمجرد الحلف، بمعنى أن يكون الشخص الحليف لشخص آخر، والحليف بمعنى يكون بينهما ميثاق على أنه إذا اعتدى عليك شخص فكأنما اعتدى عليه، ولا بد أن نتناصر، وهي نوع ولاية، الولاية بين المسلمين موجودة على كل حال، لكن لا تصل إلى هذا الحد. المسلمون يتناصرون، يتناصرون يعني ينصر بعضهم بعضا، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، نعم، ولكنها لا تبلغ إلى أن يعني يقع بموجبها التوارث. فقال الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، أولى ببعض بمعنى يعني ما يكون من التوارث، توارث البال يكون بين ذوي الأرحام. إذن ونتوقف عند هذا قدرنا
ونتوقف عند هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.